الحمد لله، الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الحديث 46، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 46. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. الحديث 47. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وجه جعل هذين الحديثين في أحاديث جوامع الأخبار أن جميع أحكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين، جميع أحكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين. فالمواريث مفصولة في كتاب الله عز وجل، مفصلة مبينة، كما في الآيات الأول من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم آخر آية النساء التي تسمى بآية الصيف، وهي قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالمواريث مفصلة ومبينة وموضحة في كتاب الله جل وعلا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جل وأوضح ما قد أغمض أو ما قد يغمض من أحكام المواريث، وجل أحكام المواريث مبناه على هذين الحديثين: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. نعم.
قال: هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق الفرائض بأهلها فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع الذكور، والأصول الذكور، وفروع الذكور والولاء. فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر، الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلا على ابن العم. فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالإخوة والأعمام مطلقا، وبنيهم قدم الأقوى، وهو الشقيق على الذي لأب. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: الأولى لأولى رجل ذكر، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب. وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداية، وأنه إن استغرقت الفروض التركة
مقدم على العاصب في البداءة، يعني بمعنى الابتداء.
وأنه إن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحمارية، وهي إذا ما خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث. فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء لأنهم عصبات، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة هذا أوضحها.
إذا مات الميت من الأحكام المتعلقة بماله أمره: الأول وصيته، والثاني تقسيم تركته بعد ذلك. فهذان الحديثان يتحدثان عن الوصايا وعن التركة. بالنسبة للذين يرثون تركة الإنسان هم على ثلاثة أقسام كما هو معلوم: قسم يسمى صاحب الفرض، وهو الذي جعل الله له نصيبا معينا، سواء في حال الإفراد كالأم والأب والزوج والزوجة، فإن نصيبهم معروف. فالزوج مثلا نصيبه فرضا يسمى، فرضا يعني الله فرضه، الله جعل له هذا القدر، ليس لأحد أن يغيره. فالزوج يأخذ نصف مال الزوجة إذا لم يكن لها ذرية، لا بنت ولا ولد، ويأخذ الربع إذا كان لها ذرية. وإن هو مات وليس له ذرية فهي تأخذ ربع ماله، وإن هو مات وله ذرية فهي تأخذ ثمن ماله. الزوج يأخذ الربع والنصف مفردا، الزوجة تأخذ الربع والثمن مفردا، وفي حال تعدد الزوجات. إذن أصحاب الفروض هم الذين قدر الله لهم نصابهم في كتابه، والأنصباء المقدرة المفروضة في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم النصف ونصفه وهو الربع، الثلث وضعفه وهو الثلثان، ثم السدس والثمن. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. إما أن يأخذ صاحب الفرض، إما أن يأخذ النصف، أو يأخذ الأكبر وهو الثلثان مثلا، ثلثان أكبر فرض في كتاب الله عز وجل، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. فإذا مات إنسان فننظر أولا من الذين يرثونه فرضا. مثلا مات رجل وترك أبا وزوجة، الزوجة مباشرة لها الربع لأنها صاحبة فرض، الأب هنا ليس صاحب فرض، يسمى عاصبا، هذا النوع الثاني من أنواع الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة، قال: ألحق الفرائض بأهلها، نعطي أصحاب الفروض، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا معنى هذه القاعدة المضطردة العظيمة، أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبات، أصحاب الفروض مقدمون على العصبات. ثم لا بد أن ندرك أن أصحاب الفروض وأصحاب العصبات لا بد أن ندرك أنهم درجات. فمثلا الجدة لا ترث مع وجود الأم عند بعض العلماء، مع أن الجمهور يورثون الجدة. طيب البنت ترث، وبنت بنتها وبنت الابن لا ترث مع وجود البنت مثلا، إلا إذا كان لها عاصب. فهناك شيء اسمه القرب والبعد في التوريث، فإذا وجد الأقرب حجب الأبعد. مثلا الابن يحجب ابن الابن، يحجب بنت الابن،
هذه قاعدة مضطردة. الأب يحجب الجد، قاعدة مضطردة. الأخ يحجب ابن الأخ. لو كان عندك أخ لأب وعندك ابن أخ الشقيق، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ لأب الشقيق. طيب إذا تساووا في القرب لكن كان أحدهم أقوى صلة، وهذا لا يتصور إلا في فروع الأصول، وفروع الأصول يعني جهات الإرث، العلماء رحمهم الله يقسمون جهات الإرث، يقولون الزوجان، الزوج والزوجة، هذا سبب من أسباب الإرث. الأصول ويدخل فيه الأب ويدخل فيه الجد، وأبو الأب وجد وأبو أبي الأب وهكذا. والفروع وهم الأبناء والبنات، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، هؤلاء هم الفروع. ثم يأتي الإخوة، وهؤلاء يسمون بحواش الأب، يسمون بحواش الميت الإخوة، سواء كانوا الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة طبعا لأم، الإخوة لأم أصحاب فرض، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عصبات. أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة لأنهم أقرب. ثم الخامسة جهة الأعمام، العم الشقيق، العم لأب، طبعا العم لأم لا يرث بالإجماع. إذا وجد العم فإن ابن العم لا يرث، يحجب الأقرب الأبعد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لما نقول لأولى رجل ذكر، معنى هذا الكلام لو مات ميت، انتبه الآن لهذه المسألة، لو مات ميت وترك زوجة وترك ابن وترك بنت البنت أقرب حفيدة، لكنها لا ترث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو لأولى رجل ذكر، فبنت البنت لا ترث، البنت هي اللي ترث، وبنت الابن هي اللي ترث، أما بنت البنت لا ترث وإن لم يكن هناك من هو أقرب منها، إنما يبحث عن الذكور لأنهم عصبات. فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هذه المسألة على كل حال مسائل الفرائض أكثرها إجماعية، وإنما الخلاف في بعضها. طبعا هناك صنفان لا يمكن حجبهما البتة، الزوج والزوجة لا يحجبان أبدا، الأب والأم لا يحجبان حجب حرمان أبدا، الفروع المباشرين لا يحجبون أبدا. هذه قواعد في المواريث يمكن للإنسان يدرسها بالتفصيل. لكن إذا اتفق القرب فأيهما نقدم؟ مثلا إنسان مات وترك إخوة لأب وإخوة أشقاء، وعنده أم، ما دام عنده إخوة أشقاء وإخوة لأب فالأم لها السدس مباشرة صاحبة فرض. طيب والباقي؟ الباقي للإخوة الأشقاء، والإخوة لأب ليس لهم شيء، الإخوة لأب ليس لهم شيء. طيب هذه المسائل مهمة في التطبيق، لذلك لا ينبغي للإنسان يفتي في الفرائض ما لم يكن قساما أو قاضيا أو مفتيا. نتعلم نعم، لكن نقسم لا. لماذا؟ لأن هذه قضايا لا بد فيها من إفتاء أو قضاء حكم أو معين، وهو القسام من جهة الدولة. طيب إذا كان صاحب الفرض يبدأ به ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر، هنا مسألة، هل هذه القاعدة مضطردة أو فيها استثناءات؟ الشيخ رحمه الله يقول: إن العاصب في جميع المسائل يسقط إذا استغرق أصحاب الفروض فرضهم، حتى في الحمارية، الحمارية أو اليمية، هذه مسألة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه. ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. لاحظوا الآن، ماتت امرأة وتركت زوجا ما عندها عيال، فكم للزوج؟ النصف. احفظ الآن عندك النصف. وأما وإخوة لأم، ما دام في إخوة عدد فالأم لها السدس، الأم لها السدس، إذن عندنا نصف وعندنا سدس. وإخوة لأم وإخوة أشقاء، الإخوة لأم أصحاب فرض بنص كتاب الله عز وجل، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما دام في عدد من الإخوة فلهم الثلث. طيب، ما دام لهم الثلث فهم أصحاب فرض فيعطون الثلث، الباقي للإخوة الأشقاء. المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس والثلث، المسألة من ستة، سدس ستة واحد للأم، نصف الستة ثلاثة للزوج، كم راحوا من ستة؟ أربعة. كم باقي عندنا؟ ثلث اثنان، أعطيناه للإخوة الأم. الإخوة الأشقاء يولولون يصرخون، يا جماعة ما خليتوا لنا شيء. قلنا القاعدة النبوية: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقى لكم، الله ما جاب لكم مال، ماذا نفعل نحن؟ لذلك الإخوة الأشقاء في زمن عمر ماذا قالوا لعمر؟ يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا الله يكرمكم حمارا، حنا نشارك الإخوة لأم في الأم، اعتبر أن أبونا مو موجود، هب أن أبانا حجرا في اليم، فسميت يمية وبحرية وحمارية. فقال أمير المؤمنين: لا ألغي ما اعتبره الله. ما يصير، الله اعتبر وجود أبوك، أنا أروح ألغيه؟ ما ألغيه، ما لك شيء. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذه قاعدة مضطردة. نضرب مثال ثاني غير ما ذكر المصنف. لو مات ميت وترك بنتا، تأمل معي الآن، وترك بنتا وترك أما وترك أختا، لاحظ الآن، وترك أختا وأخ لأم وعم شقيق، في هذه المسألة ماذا نفعل؟ طبعا البنت لها النصف، الأخت لها السدس تكملة الثلثين. طيب، الإخوة اليوم لا يرثون لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. في هذه المسألة التقسيم من ستة، السدس للأم والسدس تكملة الثلثين للأخت، هذه اثنان، النصف للأم، بقي واحد يعطى للعم. لكن لو فرضنا أن في المسألة بنتا، لاحظ الآن، لو أن في المسألة بنتان، كانت المسألة من الثلثين والثلثان أربعة، والأم أخذت السدس واحد، وإذن لا يبقى شيء للعم الشقيق. نقول هذه قاعدة مضطردة، أن أصحاب العصبات إذا لم يبقى لهم شيء نقول لهم مع السلامة، كان الله في عونكم. هذه قاعدة إذا طبقت في الفرائض لا يخطئ الفرضي أبدا، وهو تقديم أصحاب الفروض على العصبات. وهذه قاعدة أيضا مهمة في تقديم الأولى على الأدنى، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون. إذا أدلت على موجودات الغريمة التي لا تكفي لدينهم فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل.
يعني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها معناها أننا إذا أعطينا بعض أصحاب الفروض فرضهم وخلص المال ما يصير نقول خلاص أنت يا صاحب الفرض ما بقى لك شيء لأنك بعيد شوي، لا، ما دام هو صاحب فرض فلا بد أن نعطيه. طيب حتى لو عالت المسألة، حتى لو عالت المسألة ما معنى العول؟ معنى العول عند الفرضيين أن المسألة فروضها تكون أكثر من أصلها، يعني مثلا إذا كانت أصل المسألة من 4 عالت إلى 5، من 6 عالت إلى 7 و8 و9 و10 و11، كانت المسألة من 3 وعالت إلى 4 و5، كانت المسألة من 8 وعالت، فهذه مسائل العول. فلنضرب الآن مثال، لو مات رجل وترك زوجا، لو مات رجل وترك زوجا هي الزوجة، احنا نسميه زوجة في اللغة يسمى زوجة، لو ترك مات الرجل وترك زوجة، لاحظ الآن، ولم يترك ذرية، وترك أختا لأم، وترك أختا لأم، وترك أختا أو أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، وترك أما، هذه المسألة الآن لو أردنا أن نحصيها نجد أن الزوجة كم لها؟ الربع في هذه المسألة لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأخت كم لها؟ الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. الأم كم لها؟ الأم لها الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة. طيب قد يقول قائل الأخت لأم موجود، إذن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، والأخت لأم، الأخت لأم لها أو الأختين لأم لهما الثلث. فالآن نقسم المسألة، الربع عندنا ربع وعندنا ثلث وعندنا سدس، المسألة من 6، لاحظ الآن، لا السدس ما فيها ربع، المسألة من 12، ربع ال 12 3، هذه راحت للزوجة. الأخت الشقيقة أو الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، كم؟ لا الثلثان 8، إذا قلنا من 12 8 و3 كم صاروا الآن؟ 11. طيب الأختان لأم لهما إيش؟ الثلث، ثلث ال 12 كم؟ 4، عالت صارت إلى كم؟ 15. الأم لها السدس، سدس ال 12 2 17، عالت المسألة إلى 17. ما يصير يجي واحد وهي مثلا الزوجة تقول لا أنا أعطوني الربع من 6 أو الربع من 4، لا، من أصل المسألة، وإذا عالت تعال. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، فمعناها أنه ما دام يوجد صاحب فرض لا بد أن نعطيه ولو عالت المسألة. نعم. ويدل الحديث، ويدل الحديث في سطر تركته، أي فكل مشتركين،
فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم.
يعني هذا من دقة فقه الشيخ، أنه استنبط من حديث ألحق الفرائض بأهلها، استنبط منه قاعدة مضطردة، وهي أن كل مشتركين في استحقاق يعطى بقدر بقدر ما يتساوون فيه، ولا يجوز أن نقدم أحدهم على أحد. مثال ذلك الآن، يعني استفاد من قولي الحق الفرائض بأهلها وجوب الاشتراك ولو عالت، استفاد فيها قاعدة عامة مضطردة، وهي أن الحقوق المشتركة يتساوى الناس فيها، يتساوى الناس فيها، ولا يجوز أن نفضل بعضهم على بعض. ولكن كيف نفعل؟ فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم. نضرب مثال الآن، لو مات ميت وترك ديونا، الناس يطالبه، هذا يطالبه 10,000 وهذا يطالبه 5,000. لاحظ الآن، وهو ما عنده إلا 7,000، ماذا نفعل الآن؟ لا يجوز أن نعطي صاحب الخمسة، نقول أنت ما دام 5 والتركة تستغرق، خذ 5 ومع السلامة، ونخلي 2,000 لصاحب 10 ونقول لك العوض في الباقي. لا، ماذا نفعل؟ هذا معنى القاعدة المضطردة، أن أصحاب الحقوق يشتركون ويعطون بقدر استحقاقهم. فنقسم 7,000، فننظر 7,000 لو قسم على 15 سهم كم يصير؟ فنعطي 7,000 تقسيم 15 سهم، نعطي صاحب 10,000 10 أسهم، صاحب 5,000 5 أسهم. هذا كيفية قضاء الديون. وهكذا في الحقوق المشتركة التي يتساوى الناس فيها. ولنضرب مثال على هذا، مثلا تخاصم جاران في أرض بور أمام بيتهم، في أرض فضاء أمام بيتهم. فالآن إذا كان المكان مثلا تخاصم فيه الجار والجار، كيف نقسم؟ نقسم المكان على قدر نصيب كل واحد منهم. فمثلا إذا فرضنا أن هذا الأرض فيه جزء منه داخل أو مقابل بيت هذا، فنعطيه هذا المقابل والزائد في مقابل البيت الآخر وإن كان أكثر. ولا يقول هذا الرجل والله نصيبي قليل، لا، نصيبك قليل بقدر استحقاقك. الحقوق المشتركة إنما يتشارك الناس فيها بقدر استحقاقهم. والاستحقاق في الحقوق المشتركة إما أن تكون بجهات مقابلة أو بشروط مسبقة. وهذا أيضا فيه تقسيمات عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. لو قال رجل هذه السيارة نصفها لزيد وربعها لعمر وخمسها لبكر، كيف نقسم الآن إذا مات الرجل؟ كيف نقسم هذه السيارة؟ السيارة ما تقسم. فنحن الآن أمام أمرين، إما أن نبيع السيارة فنقسم رأس مال أو قيمة مبيع السيارة الدنانير نقسمها على قدر أنصبائهم، عندنا نصف وربع وخمس، ننظر ما هو الشيء الجامع بين النصف والربع والخمس، لا نجد جامعا إلا 20، فنقسم كم نبيع السيارة. مثلا بعنا السيارة 20,000، إذن النصف لصاحب النصف 10,000، والربع لصاحب الربع اللي هو 5,000، والخمس لصاحب الخمس، وهكذا. فإذا لابد أن ندرك أن الحقوق المشتركة الناس فيها يستحقون ما هو لهم بقدر نصيبهم أو بقدر استحقاقهم، سواء كان في الهبات، في الوصايا، في الأوقاف. مثلا لو أن رجلا أوقف دارا وجعل نصفه للفقراء ونصفه لطلبة العلم، فلا يأتي الفقير ويتنازع في حق طالب العلم، لأن الفقير له النصف. فلا يجوز له أن يقول أنا آخذ النصف الآخر لأوسع على نفسي، لأن الحقوق المشتركة يعطى كل واحد منهم على قدر استحقاقهم. نعم.
قال: ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق.
وهذه مسألة أيضا إجماعية، أنه إذا مات ميت ولم يكن هناك صاحب فرض فالمال للعاصب. مات رجل ولم يترك إلا ابن ابن، فالمال كله لابن الابن. مات رجل ولم يترك إلا عما، فالمال كله للعم. هذه مسألة إجماعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها. طيب إذا لم يكن هناك فرائض معناها الحقوا المال بالعصبة، لأنه قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ومن باب الفائدة، لو مات رجل ولم يترك إلا صاحب فرض، فأين يذهب باقي المال؟ ليس عنده عاصب. يعني مات رجل ولم يترك إلا بنتا، ما عنده لا فروع ولا أصول، ما عنده لا أعمام ولا إخوة، ما عنده لا أبناء أعمام ولا أبناء إخوة، ما عندها ابن ولا عنده أبناء ابن، أين يذهب المال الباقي؟ لاحظ الآن الحديث الحق الفرائض بأهلها، أعطيناها النصف، طيب النصف الثاني وين تروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، لم نجد رجلا ذكر. جمهور العلماء على أن الباقي يرد إلى صاحبة الفرض لعدم وجود العاصب، ومن أهل العلم من قال أنه يرد إلى بيت المال، لكن هذا قول ضعيف. نعم.
وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم، لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم.
نعم، هذه المسألة أيضا مهمة الآن. طبعا الرد قول جمهور العلماء، لكن العلماء اتفقوا على أنه لا رد على الزوجين، وهذا من عجائب اتفاقهم. يرد على كل صاحب فرض إلا الزوجين. مثلا لو مات الزوج ولم يترك إلا زوجة تأخذ ربع المال، والباقي قالوا لا، لا يرد إلى الزوجة. لكن الصحيح أن هذه ترد على صورة الهبة والعطية، هذا هو الأسلم. أما إذا كان صاحب الفرض، إذا كان صاحب الفرض هو غير الزوجين، فجمهور العلماء على الرد. يعني مثلا مات رجل وترك بنت ابن، ها، وترك بنت ابن، فمعنى هذا الكلام أن بنت الابن تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، لأنه لا يوجد ذكر. هنا مسألة أخرى هذا الحديث يدل عليه وإن لم يذكره الشيخ، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، أين يذهب المال؟ للعاصب. طيب إذا لم يكن عاصب، أين يذهب المال؟ الذي عليه جمع من أهل العلم أن المال يذهب لذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا، مثل الخال والخالة، مثل لاحظ الآن بنت البنت ابن البنت، هؤلاء لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. فإذا مات الميت، إذا مات الميت ولم يكن له وارث إلا ابن بنت، هذا لا يسمى وارثا عند الفقهاء. طيب إذا هي وصت بمالها إليه هذا لا إشكال، خلاص هي وصت. لكن إذا لم توصي أين يذهب المال؟ جمع من أهل العلم يقول إذا مات الميت ولم يترك لا صاحب فرض ولا عصبة أن المال يذهب إلى ذوي الأرحام بقدر أنصبائهم. كيف نورثهم؟ نورثهم بقدر من يدلون، بقدر من يدلون. يعني مثلا مات رجل ولم يترك إلا بنت، إلا بنت بنت، لاحظ بنت بنت وبنت أخت، البنت البنت كم نعطيها، وبنت الأخت كم نعطيها؟ بنت البنت نزلها منزلة أمها، البنت لها النصف، والأخت مع وجود البنت لها السدس تكملة الثلثين، هكذا يقسم المال على التركة. نعم. ومن أهل العلم من يقول إن المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، لكن الصواب أن المسلمين ليسوا بأولى من ذوي الأرحام، لأن الله يقول في القرآن وأولو الأرحام بعضهم ها أولى ببعض في كتاب الله. وإن كان جمهور المفسرين يفسرون الآية أن المقصود بذوي الأرحام هنا أصحاب الفروض والعصبات، لكن الآية عامة شملت أصحاب الفروض والعصبات وغيرهم ممن بينك وبينه صلة. نعم.
قال: ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل، إن كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء استحب، وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم فالأولى له أن لا يوصي بل يدع ماله لورثته.
هذه المسألة مهمة، أن الإنسان إذا وصى لغير الوارث فبالإجماع وصيته نافذة، وصيته نافذة وصحيحة، لكن هل الوصية في الثلث، طبعا الوصية تكون في الثلث ما تكون في أكثر من الثلث، هل الوصية في الثلث مكروهة أو مندوبة؟ لاحظوا الآن، قال العلماء رحمهم الله: إن كان صاحب مال فإن الوصية له في الثلث مندوبة، يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين أو للأوقاف أو لشخص لا يرث، أو لشخص لا يرث. قالوا هذا مندوب. لماذا قالوا مندوب؟ قالوا لأنه من باب الإحسان، وهو في حال الوفاة أولى بالإحسان من غيره، فيحسن لنفسه بأن يوصي بثلث ماله إن كان له مال كثير لا يفقر ورثته ولا يحوجهم. قالوا: ويكره الوصية بالثلث إن كان المال قليلا أو كان المال غير كاف للورثة، مثل الحديث اللي تعرفونه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبانا مات وقد وصى بعبد له بأنه بأعبد له بأنهم أحرار وليس له مال سوى هذه هؤلاء الأعبد، فلم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، فدل على أن هذه وصية مكروهة. إذن الوصية إذا كان بقصد، لاحظ الآن، إذا كان بقصد تحريم بعض الورثة من المال كانت هذه الوصية محرمة، وهذا بالاتفاق. لكن إذا كانت الوصية بقصد القربة وفي الثلث ولا يفقر الورثة ولا يضرهم ضررا بالغا فلا بأس بهذا وهو يندب. نعم.
قال: وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء أو على جهة الوقف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث ومعناه.
يعني المسألة هذه مهمة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي لمن يرث، لا سيما إذا كانت الوصية لوارث بلا معنى. يعني إنسان عنده 3 أبناء ثم يقول: ثلث مالي لفلان من أولادي والباقي ورث بينكم، لا يجوز هذا، هذا يورث الضغينة والبغضاء، وهذه وصية جائرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المحظور وهو عند الاحتضار، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه مسألة مهمة، لو أوصى لأحد أولاده لمعنى خاص، مثال ذلك لو قال يا أولادي أنتم ثلاثة، أنا زوجت الأول منكم من مالي حر مالي، وزوجت الثاني من حر مالي، أخوكم الثالث ما تزوجته وأنا الآن على فراش الموت، فأنا أوصي بثلث مالي لزواجه والباقي تركه، هل هذه الوصية أيضا تكون مكروهة أو محرمة؟ جمهور العلماء يقولون إنها لا تجوز إلا بإذنهم. فإذا هم قالوا نعم كلامك صحيح يا أيوب أنت زوجتني جزاك الله خير، والثاني قال نعم كلامك صحيح يا أيوب أنت زوجتني جزاك الله خير، وإحنا ما نقسم المال إلا نزوج أخونا ثم الباقي نقسمه بيننا، فإذا كان برضاهم فالمال مالهم وقد رضوا فالحمد لله رب العالمين. هذه مسألة واضحة. مثال آخر، وهذا يقع كثير في بعض البلدان لا سيما في الصعيد في مصر، أن الابن يشتغل مع أبيه طول العمر، ثم الأب يكون الولد اشتغل مع أبوه 40 سنة، ثم الأب الآن يموت فيقول لأولاده ثلث مالي لأخيكم لأنه عمل معي في الأرض أو كان يعمل في الخارج ويرسل إلي وأنا أدخلت أمواله في أموالي، فثلث مالي له والباقي توزعونه بينكم. هذا لا بأس به لأن المعنى واضح وجلي، المعنى واضح وجلي. لكن هذه قضية مضطردة، أنه إذا كان ثم وصية لوارث فلا بد من موافقة جميع الورثة، لا بد من موافقة الورثة. طيب إذا كان وصى أو وهب أو اعترف فالمعنى واحد، لا بد أن يكون هذا كله إذا كان لوارث، لا بد أن يكون إذا كان وهب أو وصى أو أوقف لوارث فلا بد أن يكون لمعنى ويرضى به الورثة، وإذا كان لغير معنى أو لم يرضى به الورثة فهذه الوصية والهبة والوقف غير نافذ. نعم.
قال وأما الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
نعم، بالنسبة للوصية للأجنبي، يعني يوصي لأجنبي ما بماله، يرى فلان من جماعته أو يرى فلان من الناس أو يرى الفقراء فيوصي بماله، يقول هذا المال للمسجد الفلاني، هذا المال لطلاب العلم، هذا المال لطباعة الكتب، هذا المال لبناء المساجد مثلا، فيوصي بثلث ماله. إذا كان بالثلث فأقل فهي نافذة واجبة. طيب إذا كان أكثر من الثلث، وصى بنصف ماله فلا ينفذ الثلث، فلا ينفذ إلا الثلث، وما زاد فبموافقة الورثة، وإلا فهي غير نافذة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.